حلمي وجمال
طموحي. الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن المهم هو رفع الحظر وأن الاتفاق النووي ليس مقدسا لدينا. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز عتبة 90 مليون حالة. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليبوف أن الاتفاق النووي ليس مقدسا للإيرانيين، وقد وقعته طهران في ظروف معينة من أجل رفع الحظر الظالم. وأضاف قاليبوف أن عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مهمة، وما يعنينا هو رفع الحظر الجائر، ولدينا تجربة سابقة لنكث العهود في زمن إدارة أوباما السابقة. وطالب قاليبوف الغرب بأن يقر بحقوق الشعب الإيراني، وإذا مارس الضغوط علينا فعليه أن يستعد لتحمل النتائج، مؤكدا أن الاستراتيجية الأساسية للبلاد في مواجهة العدو هي إفشال الحظر تمهيدا لرفعه. قال قائد السلاح البحرية لحرس الثورة الإسلامية الإدميرال علي رضا تنكسيري إن هذه القوة سيطرة ورصدا تاما في الخليج الفارسي بفضل تواجد قوات التعبئة والرصد الاستخباري بالرادارات والمنظومات الإلكترونية والإلكتروبصرية. وشدد الأدميرال تنكسيري أن الأمريكيين فشلوا في استراتيجية زعزعة أمن الخليج الفارسي، ولا سبيل أمامهم سوى مغادرة هذه المنطقة لأنها متعلقة بدولها. وأوضح تنكسيري أن الردع ليس سياسيا، بل يجب الاصطفاف بوجه العدو، مؤكدا أن المناورات والاستعدادات التي نعرضها أمام العدو مؤثرة، وهي التي أبعدت الحرب عن الشعب الإيراني. أعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم عن دهشتها لقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مؤكدة أن القرار غير مقبول. وقالت الوزارة في بيان أنها ستتابع مع الإدارة الأمريكية الحالية والجديدة جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد أسماء عراقية. كما استنكر مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي العقوبات الأمريكية على الفياض، داعيا الخزانة الأمريكية إلى تصحيح خطائها والتراجع عن قرارها. عربيا، اعتبر حزب الله اللبناني أن هذه العقوبات تضاف إلى سلسلة الجرائم الأمريكية المتمادية بحق العراق وشعبه، مؤكدا أن سببها هو موقف الفياض الحازم من الاحتلال الأمريكي وعدم شرعية بقائه على أرض العراق. وقع انفجار صباح اليوم في حي العريش في مدينة عدن جنوبي اليمن، وذكرت مصادر إعلامية مقربة من قوى العدوان السعودي نقلا عن شهود عيان أن التفجير ناتج عن عبوة ناسفة كانت مموهة على شكل قنينة ماء مركونة بجانب منزل أحد المواطنين، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار، غير أن المناطق المحتلة غالبا ما تشهد اشتباكات واغتيالات وتفجيرات في إطار الصراع بين الميليشيات التابعة لأجنحة الغزاة والمحتلين. نفذت القوات اليمنية المشتركة عدة كمائن استهدفت آليات عسكرية سعودية في نجران وجيزان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجنود وفرار آخرين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
فرار جماعي لجنود سعوديين من كمين محكم استهدف آليتهم العسكرية في منطقة نجران جنوبي المملكة.
يا الله لك الحمد لك شكرا.
المشاهد تظهر لحظات استهداف الآلية العسكرية بعبوة ناسفة وأخرى لفرار الجنود السعوديين، وما هي إلا لحظات حتى وقعت آلية أخرى في كمين مماثل أدى إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى، وخلقت حالة من الهلع والرعب وسط الجنود الفارين.
مرتزق عايشلون قتلاهم.
وفي نجران آلية عسكرية سعودية هي الأخرى وقعت في كمين يمني. النيران والدخان المتصاعد من الآلية العسكرية يظهر حجم الأضرار المادية والخسائر البشرية التي خلفها الانفجار الذي استهدف الآلية السعودية.
وحدة الهندسة في الجيش والشعبية تقوم بتفجير طقم عسكري سعودي في وادي جاره، والقادم معظمهم النصر لله من عند الله.
يلا.
مصدر عسكري يمني أكد أن وحدة الهندسة نصبت عبوة ناسفة في وادي جاري استهدفت الآلية العسكرية السعودية، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح من على متنها. أما في محافظة الحديدة فغرفة ضباط الارتباط وثقت 139 خرقا للعدوان السعودي في المحافظة خلال 24 ساعة، وكشف مصدر في الغرفة عن 8 خروقات لطائرات الاستطلاع السعودي في أجواء الدريهم والجبلية والتحيتة، إضافة إلى 29 خرقا بالقصف المدفعي و97 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة لمرتزقة السعودية. وفي سياق آخر دعا عضو الوفد الوطني عبد الملك العجري الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه موضوع الحصار والعدوان السعودي على اليمن، معتبرا الجهود الأممية الروتينية هي لذر الرماد في العيون ولبيع الوهم للعالم. وخلال تصريح له استغرب العجري استمرار الأمم المتحدة في تجاهل الحصار، متهما المنظمة الدولية بممارسة الابتزاز في الملفات الإنسانية خلال المفاوضات، وأوضح أن القضايا الإنسانية لا يجب أن ترتبط بأي مسألة سياسية أو عسكرية.
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسائل إلى منظمة الأمم المتحدة وقادة إيران والأردن وسويسرا وجنوب أفريقيا، أطلعهم على جهود الحركة لإنهاء الانقسام الفلسطيني. وقالت حماس في بيان أن هنية استعرض الجهود التي قامت بها الحركة لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء حقبة الانقسام وموافقتها على إجراء الانتخابات بمستوياتها المختلفة للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني الفلسطيني على قاعدة التوالي والترابط. ودعا هنية قادة الدول إلى دعم هذه الجهود وإسنادها والعمل على إنجاح هذه الخطوات التي من شأنها تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني. تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة 90 مليون حالة، توفي منهم أكثر من 1,932,000 شخص. وفي الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشي الفيروس، تجاوزت حصيلة الوفيات مستوى 370,000 حالة وسط توقعات لاستمرار تدهور الأوضاع الصحية في البلاد بسبب الجائحة. بدورها أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها سجلت المرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا أكثر من 15,000 وفاة ناجمة عن الفيروس خلال 24 ساعة الماضية. سجلت إيران نحو 6,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 1,286,000 شخص. وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية السيدة سيما سادات لاري بأن أعداد الوفيات استمرت بالنزول بفضل التعاون بين المواطنين والسلطات المختصة في تطبيق الإرشادات الصحية، مشيرة إلى وفاة 71 شخصا خلال 24 الساعة الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 56,171. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن المهم هو رفع الحظر وأن الاتفاق النووي ليس مقدسا لدينا. بغداد تعلن رفضها للعقوبات الأمريكية على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض. عدد الإصابات بكورونا حول العالم يتجاوز عتبة 90 مليون حالة. وشكرا وإلى اللقاء.
الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لا أدب لمن لا عقل له، ولا مروءة لمن لا همة له، ولا حياء لمن لا دين له.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق. والصلاة والسلام على نور الأنوار في ظلمات الجهل البوار، محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والتحيات الناميات الزاكيات إلى الدرة الثمينة من إلهي علماء الأمة وساسة البلاد. سلام من دواوين الولاء نصوغه، نقلده عقدا جميلا وأنصعا. سلام لحضراتكم نصوغه باسم دواوين الولاء، ونقلده جمال صدوركم المتعطشة لمديح مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ نحن في ترعة من ترع المديح نتجول ونهديكم قصيدة على الأعتاب من نظم الشاعر الشيخ نوح من موريتانيا. قبل قراءة القصيدة إليكم سيرة ذاتية أدبية عن الشاعر. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ أحمد محمود نوح المعروف أدبيا بالشيخ نوح في نواكشوت بموريتانيا عام 1982. حصل على شهادة الدروس العامة في التاريخ، وعمل بالترجمة والتحرير، وهو رئيس نادي دهشة الأدبي في موريتانيا. حصد العديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عام 2012، جائزة مهرجان المدن القديمة بمدينة تيشيت، جائزة أفضل قصيدة مكتوبة باللغة العربية عام 2018 من طرف مؤسسة متحف أمير الشعراء أحمد شوقي بمصر، فيما صدرت له مجاميع شعرية ومنها عراجين القلق الأول عام 2019، أرغفة السماء عام 2018، فيما صدرت له رواية أدباي، وله تحت الطبع مجاميع شعرية منها جميلات حتى في المرآة، وترجمة ديوان شرقية المكتوب بالفرنسية للشاعر عثمان موسى الدجكانة. كما يجيد الشاعر الشيخ نوح بالإضافة إلى العربية اللغة الفرنسية والبرتغالية والإنجليزية. أما الآن نتابع قراءة القصيدة التي اخترناها لحلقة اليوم.
على الأعتاب. الشوق يفتح فالمدى أبواب، مثل السماء يدقها من تاب. الآن يجترح الكلام كثافة أخرى، ويقترف السطوع شهاب. على المجاز الكثة يوغل عاريا في المستحيل، يضيئه الإعجاب. يا من هششت على الورى بعصا التقى، الكون دونك وحشة وضباب. هل يعشق العميان ليل صباحهم، أم يستميل المجدبين يباب؟ والوقت دونك مثل وجه رهينة، متجهما اللحظات إذ ينساب. والعقل تيه لا حدود لتيهه أبدا، فكل حقيقة سرداب. حزن الأرامل إذ لمست يبابه، اخضر ملء قلوبهن الغاب. سيدي يا رسول الله، في أي شوق غير شوقك يا ترى يصفو المزاج وتشرب الأنخاب؟ متصوف شعري أنا، أجل متصوف شعري أنا، مذ لحت لي أنت المقام ومدحك الأعتاب. والحرف للمعنى يعد رغيفه، والخطو فوق الدرب لا يرتاب. والعالم المغموس في آثامه خطأ وعاه العالم الجذاب.
أعزائي الكرام، بين المجاز والاستعارة والتشبيه في القصيدة، وبين واقع مؤلم عاشه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ويعيشه الناس بعد فقدانه، تعيش أحداث القصيدة الموريتانية للشيخ نوح. فكل حديث في حضرة الحبيب لابد أن يدق أبواب الواقعية المقيتة التي يعيشها الإنسان بعد أن ابتعد عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيضيف في مقطع آخر من قصيدته.
الناس قبلك جربوا شطحاتهم، فتيقنوا أن السراب سراب. خرف البواصل ضج في إبحارهم، كل البواصل شرقها الإنصاب. تمتد أرصفة الدجى والملح في آفاقهم، حيث الضفاف عذاب. والآن عادوا والضمائر شعلة، فتوضأت من ضوئها الأحقاب. هذا بلال قهوة الفجر التي يهفو إلى فنجانها خباب. رئة المكان تنفست أفراحهم، وعلى الزمان يدندن التطراب. سخروا من الماضي اللعين الوجه من أمس به تتعدد الأرباب. عادوا عادوا وفي دمهم ترقرق قهوة صوفية، وقلوبهم أكواب متورد الكلمات من إيمانهم، يمشون هونا كلهم أحباب ومحصنين من الضياع. يقودهم عند الشرود محجة وكتاب. عادوا ورايات الفتوح مآذن تعلو، وكل عمامة محراب. بين التواضع وامتلاء قلوبهم بالله لم يسع الرؤى استيعاب.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع قراءة قصيدة موريتانية تحت عنوان على الأعتاب، نظمها الشاعر الشيخ نوح، على أمل أن كانت هذه الحشرجات في المديح النبوي عكست لنا شيئا من واقع الأمة. وهنا لابد أن نسدل الستار ونودعكم، فشكرا للمتابعة ودمتم بود.
قادم من بعد السحاب، أنا قادم من دنيا العذاب. أنا قد شللت من وقع الأسى، لست في صحرائك غير سراب. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى. على دمعي بجود يجاه. قد سجدت في وادي الهوى، والترب من دمع عيني يرتوى، والقلب من نار عشقك يكتوى. على دمعي بجود.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ف فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد.
السلام عليكم أيها الكرام، وعنوان هذه الحلقة من البرنامج المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار.
مستمعينا الأفاضل، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والنجاحات التي استطاعت تحقيقها على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية والشعارات التي رفعتها من قبيل الدفاع عن المستضعفين والمظلومين ضد الشيطان الأكبر وقوى الغطرسة العالمية، جاءت معظم هذه النجاحات بفضل الإلهام القيادي وصدقية هذه الشعارات والتفاف الشعب حول شعاراته وقياداته العلمائية.
نعم مستمعينا الكرام، كما لعبت العقيدة والإيديولوجية دور الركيزة الأساسية لرؤية إيران الثورية للعالم الخارجي، خاصة في العقد الأول من عمرها، وتعتبر مقولة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أصدق تعبير عن ذلك حين أعلن أننا نواجه الدنيا مواجهة عقائدية.
أجل أعزائي الكرام، فقد قدمت الثورة لغة خطابية جديدة ومتفردة للتعبير عن الخارج وكذلك الداخل، فتميزت بإسلامية المفاهيم من خلال الاقتباس الناجح والمؤثر من القرآن الكريم الذي أعطاها الفعالية المطلوبة للتأثير على المتلقي لهذا الخطاب. وتلخص المعيار الأساسي للتمييز والتفرقة على المستوى الخارجي في مصطلح الاستكبار العالمي.
إن تشخيص الإمام علي الخامنئي للواقع السياسي الداخلي والدولي هو الذي منح إيران تلك الحصانة وجعلها تعتمد على الوسطية في السياسات الدولية، كما رسم لها الأفق الحقيقي والأصيل للمستقبل، وهذا ما عكسه الإمام الخامنئي للأجيال القادمة عبر أطروحة الخطوة الثانية التي أسس من خلالها مستقبل البلاد والحفاظ على مكتسبات وإنجازات الثورة، ووضع أهدافها وشعاراتها أمانة عند الجيل الشبابي القادم.
نعم، فالإمام الخامنئي يلخص رؤيته للسياسة وما يجب أن تكون عليه لدى جيل الشباب، وأن الثورة الإسلامية رفعت مستوى الرؤية السياسية لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب وقضية إثارة القوى التعسفية للحروب وممارساتها الرذيلة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك، أخرجتها من حصرية شريحة محدودة ومعزولة اسمها المستنيرون.
أجل أيها الأفاضل، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى كل مستويات الحياة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى من قبل الأحداث واليافعين. إن مفهوم الاستكبار مفهوم قرآني وليس شيئا ظهر في ثقافة الثورة الإسلامية في إيران دون سبب، كما أن مفهوم الاستكبار يقتضي مواجهة الاستكبار من قبل المسلمين والمؤمنين والنظام والثورة الإسلامية، وهذه المواجهة ليست مصلحية أو موسمية أو تكتيكية، إنما هي مواجهة قائمة بشكل دائم وقائمة على فهم حقيقي لطبيعة الصراع وأدواته.
والآن أعزائي الكرام، باسمكم نرحب بالأستاذ حسن هانيزادة رئيس تحرير وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية أستاذ حسن هانيزادة، ما هي أسس السياسة للجمهورية الإسلامية وكيف وظفت الجانب العقائدي في تقوية الجانب السياسي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية مبنية على أسس عقائدية لا يمكن الحياد عنها ولابد تطبيقها بكل حذافيرها، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنيت على معتقدات دينية إسلامية وإنسانية، ولهذا السبب إيران تتحمل وزر كل المجتمعات الإسلامية، لأن تريد إنغاب المجتمع الإسلامي من الهيمنة الأمريكية الغربية. ولهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث في المنطقة وفي العالم الإسلامي. هذه الأمور جعلت إيران دولة فاعلة في المنطقة ولها الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي احتمالات أو أي تهديدات خارجية ضد الأمة الإسلامية. ما يحدث في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا، إيران دفعت كل إمكانياتها ووضعت كل إمكانياتها المادية والمعنوية والسياسية للحفاظ على هذه الكيانات من الغزو الغربي الأمريكي. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية معنية بالشعوب الإسلامية وتريد أن يكون هنالك وئام وسلام على أسس عقائدية ودينية، وإيران سياستها مبنية على تنفيذ القيم الإسلامية بكل حذافيرها.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. نرحب بضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة مرة أخرى. سيدي، بودي أن أسأل، ما هي أهم المرتكزات التي يقدمها الإمام الخامنئي للجيل الحالي والقادم من أجل الحفاظ على مسيرة وثوابت الثورة الإسلامية؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي منذ أكثر من 3 عقود وهو يتولى قيادة الثورة الإسلامية بحنكة وبسياسة مبنية على أسس دينية. كان وما زال قائد الثورة الإسلامية يوجه البوصلة الحقيقية للشباب سواء في داخل إيران وفي خارج إيران، لأن يكون المجتمع الإيراني مجتمع محصن في مواجهة الغزو الثقافي الغربي والأمريكي. فمن هذا المنطلق كل الشعوب الإسلامية تتوجه وتنظر إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية باعتبارها أن هذه التوجيهات هي تنبثق من رحم وصلب معاناة الشعوب الإسلامية والعربية في المنطقة. وقائد الثورة الإسلامية هو الذي يتابع الأمور عن كثب ويوجه البوصلة الحقيقية لسير الشعوب الإسلامية نحو القيم الراغية في بين الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية. فقائد الثورة الإسلامية هو الذي يوجه الحقيقة والتوجيه السياسي للشباب في داخل إيران لأن يتوجه ويسير نحو الاتجاه الصحيح.
أعود إليك أستاذ حسن هاني زادة، يعني برأيك ما هي أهم الأسس الثورية التي تمنح الثورة الإسلامية هذا الحضور وهذا الثبات في مواجهة قوى الشر والضلال في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية لها أسس خاصة. أولا بعد انتصار الثورة الإسلامية والكل يدرك ذلك بأن الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية وضعت موضوع فلسطين وتحرير القدس في صلب اهتماماتها، وإيران كانت أول دولة فتحت سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمتها طهران، وما زالت معنية بتحرير القدس ودعم القضية الفلسطينية رغم أن هنالك أنظمة رجعية عربية تحول دون تحرير القدس ودون تحرير الشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال الصهيوني، ولكن الجمهورية الإسلامية دفعت الكثير من أجل تحرير القدس وأيضا وضع القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات الشعوب الإسلامية والعربية، وهذه الأسس والقيم الإسلامية هي التي بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود، وما زالت إيران تتحمل الضغوطات الخارجية والحصار المفروض على إيران بسبب وجود إيديولوجية وعقيدة ثابتة للثورة الإسلامية، وأسس الثورة الإسلامية هي أسس إنسانية قبل أن تكون إسلامية، وهذا بطبيعة الحال دفع الدول الاستعمارية لمواجهة الجمهورية الإسلامية وعزلها عن محيطها الإسلامي في المنطقة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار. نعم مستمعينا الكرام، نكمل حديثنا حول المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. إن عداء الاستكبار عميق ومتأصل للثورة الإسلامية وأفكارها وقياداتها وأبنائها، وبلا شك فإن للاستكبار العالمي خبراءه ومفكريه المتخصصين في شؤون العالم الإسلامي، وهؤلاء يدرسون ويبحثون ويعدون الملفات حول الشعوب والأفكار والنزاعات والأديان والمذاهب المختلفة، ويعيدون طرح كل تلك الملفات المؤرشفة في المراكز البحثية والثقافية والتجسسية والسياسية ليجروا أعمالا بحثية جديدة، مما يعني ويتطلب أن يكون لدينا الوعي السياسي لفهم غاياتهم وتحركاتهم وأن نكون لهم بالمرصاد.
نعم أعزائي الكرام، الإمام الخامنئي يضع الجيل الحالي والجيل القادم أمام مسؤوليات جسام، كما يضعه أمام تحديات الواقع وأمام الحقائق كي يكون بمستوى المنازلة وبمستوى التحدي المطلوب. إن مواجهة الاستكبار تقتضي تأصيل الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، كما تقتضي نشر العدالة والبعد عن كل ما يؤدي إلى التمييز والطبقية والفوقية. من هنا يقول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله إن من الضروري رجحان كافة العدالة في توزيع خيرات البلاد العامة، يجب أن تتألق العدالة كجوهرة فذة على جبهة نظام الجمهورية الإسلامية، والواقع أن مكتسبات الكفاح ضد اللا عدالة خلال هذه العقود الأربع لا يمكن مقارنتها بأي حقبة أخرى في الماضي. في نظام الطاغوت كانت أكثر الخدمات والدخول في البلاد تختص بفئة صغيرة من سكان العاصمة أو أمثالهم في مناطق أخرى من البلاد، وكان أهالي معظم المدن وخصوصا المناطق النائية والقرى والأرياف في نهاية القائمة، وغالبا ما كانوا محرومين من احتياجاتهم الأولية والأساسية والخدمية.
نعم مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، كيف واجهت الثورة الإسلامية عداء الاستكبار وما هي الخصوصيات المطلوبة للمواجهة وتربية الجيل القادم ليكون بمستوى التحدي؟ نستمع إلى إجابة خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة.
حقيقة هنالك كان نظرة يعني صحيحة ودقيقة لغاية الثورة، وأعلن مرارا وتكرارا بأن مواجهة الولايات المتحدة أغل كلفة من مسايرة سياسات الولايات المتحدة. ما نراه من إجراءات أمريكية ضد الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية في المنطقة الذي تقوم الولايات المتحدة باستفزاز وابتزاز هذه الدول لمنعها من إجراءات داخلية على أسس سياسات مستقلة. فالجمهورية الإسلامية لها سياسة مستقلة وتواجه الولايات المتحدة رغم الحصار المفروض والأداء المستفحل الأمريكي ضد الشعب الإيراني. فإيران تستطيع من خلال التعويل على إمكانياتها الداخلية والذاتية أن تواجه الولايات المتحدة، لأن إيران الآن أكثر من 90% من إمكانياتها في الداخل، يتم إنتاج هذه الإمكانيات في داخل إيران دون التعويل على الدول الخارجية. وهذا يدل على أن إيران تمضي قدما لأن تكون دولة مستغلة ولها إمكانيات داخلية دون الاعتماد على الدول الغربية. وهذه أسس اقتصادية سياسية وعقائدية بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ 4 عقود.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، واخترنا عنوان المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار لهذه الحلقة.
نعم، ونعود الآن للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يعني دائما هذا السؤال مطروح على الساحة، برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجهها الثورة الإسلامية، وما هو سر انتصارها وتفوقها على بقية الثورات في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية تواجه تحديات كثيرة، ثقافية، اقتصادية، سياسية، وأمنية، وعسكرية. فالتهديدات الأمريكية منذ حين وآخر، الحصار الاقتصادي الأمريكي، العقوبات المفروضة على إيران، والماكنة الإعلامية المحلية الغربية المحلية والإقليمية التي تنفق عليها الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات لجعل إيران دولة خارج القانون كما هي تدعي. ولكن إيران رغم هذه العقوبات والحصار المفروض الآن تريد أن تبني دولة ذات سيادة، وهي فعلا إيران دولة قراراتها في الداخل، القرارات السيادية في الداخل، تتخذ كل القرارات في داخل إيران. ولكن هنالك دول عربية وإسلامية تنسق سياساتها مع الولايات المتحدة وتحيك شتى المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، لأن لا تريد الولايات المتحدة أساسا أن تكون هنالك دولة إسلامية فاعلة تمنع التوسع الأمريكي في المنطقة. فلهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية رغم الحصار والعقوبات الآن هي دولة فاعلة وتواجه التحديات الخارجية، وكل هذه السياسات هي سياسة داخلية يوجه بوصلتها قائد الثورة الإسلامية الذي هو على رأس هذه الثورة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيفنا الكريم للبرنامج الأستاذ حسن هانيزادة. أستاذ هانيزادة، كيف يمكن فهم الجانب المعنوي والأخلاقي للثورة الإسلامية، وكيف يمكن إيصال حقائقه للجيل الصاعد والقادم على حد سواء؟
يعني حقيقة الثورة الإسلامية هي ثورة معنوية إنسانية إسلامية، ولها مكوناتها الداخلية. فالمجتمع الإيراني مجتمع إسلامي، ويضع الأسس الإسلامية كحقيقة منبثقة عن معاناة هذا الشعب الذي واجه شتى العقوبات والحصار منذ أكثر من 4 عقود. وهذه الأسس هي أسس حقيقة إسلامية معنوية. فلهذا السبب الجيل الصاعد، الجيل الشباب الآن، يرى أن من حقه أن يبني دولة ذات سيادة على أسس عقائدية. والجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعة الحال دولة فاعلة لها مقوماتها الإسلامية والعقائدية، وهذا لا يروق إلى الدول الاستكبارية التي لا تريد أن يكون هنالك دولة إسلامية فاعلة في المنطقة. الدول الإسلامية تقع تحت هذه المظلة.
مستمعينا الأفاضل، الجمهورية الإسلامية تعد بحق من أنجح الحكومات والدول في العالم في نقل الخدمات والثروة من المركز إلى كل أنحاء البلاد، ومن مناطق المرفهين في المدن إلى مناطق المحرومين. وإن الإحصائيات والأرقام الكبرى لمد الطرق وبناء البيوت وتشييد المراكز الصناعية وإصلاح الشؤون الزراعية وإيصال الكهرباء والماء والمراكز العلاجية والوحدات الجامعية وبناء السدود ومحطة الطاقة وما إلى ذلك في أقصى مناطق البلاد لهي أرقام تبعث على الفخر والاعتزاز حقا.
ولا شك أيها الأفاضل أن كل هذا لم ينعكس في الإعلام الناقص للمسؤولين، ولم تعترف به ألسنة الخصوم الخارجيين والداخليين، إلا أنه واقع قائم وموجود، وهو حسنة للمدراء الجهاديين المخلصين عند الله وعند الناس. طبعا العدالة المتوقعة في الجمهورية الإسلامية التي ترغب أن تعرف باتباعها للحكومة العلوية أكثر من هذا بكثير، وأعين الأمل في تحقيقها مسمرة عليكم أيها الشباب. الإمام الخامنئي يتحدث عن الرافعة المعنوية في دعائم الثورة الإسلامية وانتصارها وديمومتها.
لذلك أعزائي الكرام، يوصي الجيل القادم والشباب بضرورة التمسك والتحلي بها، لأن رفع مستوى المعنويات والأخلاق ضروري من أجل تثبيت وتأصيل الثورة وإيجاد المنعة الكافية من عدم التأثر بالحرب الاستكبارية الناعمة وحروب الجيل الخامس وغيرها من الحروب.
وإن قوة الثورة الإسلامية وصمودها يعود إلى خزينها الأخلاقي وقيمها التي هزت العالم وأثبتت صدقية ومبدئية وعقائدية هذه الثورة التي مرغت أنوف المستكبرين بالوحل.
نعم أعزائي الكرام، بهذا ونصل معكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكانت هذه الحلقة تحمل العنوان التالي: المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
الله.